أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء، لقاء الليلة 25 من شهر رمضان عام 1446، على آيتين من كتاب الله استمعنا إليهما في قراءة القيام قبل أن ندخل في المقصود الذي وعدنا به من قبل، وهو إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير. طيب، أما الآيتان فهما قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وأما الآيات الثانية فهي قول الله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله الحق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الآية الأولى أوردها المنكرون للبعث، لأن من الناس من أنكر البعث وقال: كيف يحيي الله الخلق وقد رموا وأكلتهم الأرض، فكيف يبعثون؟ والأرض إذا مات الناس فإنها تأكل لحومهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من خصائصهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما غير الأنبياء فيمكن أن يحفظ الله جسد بعض الناس كرامة له، لكن ذلك ليس بمتيقن إلا بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء ينكرون البعث، وليس مقصودهم بإنكار البعث أن ينكروا أن الله تعالى يحيي الخلق، بل هم مجادلون في ذلك، وقصدهم بهذا أن يبقوا على كفرهم وأن يبطلوا إنذار الرسل بالوعيد يوم القيامة. يقولون: ما في قيامة، ما في بعث، ما في عذاب، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء المكذبون نستمع إليها. يقولون: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني ابعثوا آباءنا إن كنتم صادقين. وهذه شبهة وليست بحجة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا للناس إنكم ستبعثون بعد أن تموتوا بمدة 40 عاما أو 50 عاما أو 100 عام، وإنما قالوا: إنكم تبعثون في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. فاعتراضهم على هذا الوعد بأن الآباء لم يبعثوا اعتراض باطل. الرسل لم يقولوا إنكم تبعثون الآن، بل قالوا تبعثون في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وعلى هذا فهي شبهة وليست بحجة. وهكذا أهل الباطل يحتجون على باطلهم بشبه من القرآن أو من السنة، يحتجون على باطلهم بشبه من القرآن أو السنة. ولنضرب لهذا أمثلة سوى هذا المثال، لأن هذا المثال تبين أنه باطل بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا للناس إنكم تبعثون الآن ولا بعد 100 سنة ولا بعد 40 سنة، أو أكثر، إنما قالوا تبعثون متى؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وإذا كان البعث يوم يجمع الله الأولين والآخرين فلا بد أن تستكمل الخليقة حتى يجمع الأول إلى أخونا. إلى الآخر. أفهمت لماذا أقمتك؟ وكذلك الرجل الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أبعث، وقد خلت القرون من قبلي أي ولم تبعث، فهو كقول هؤلاء إيتوا بآبائنا، وهما أي والداه يستغيثان الله، أي يطلبان الغوث من الله، والغوث إزالة الشدة، أي أنهما يدعوان لهذا الولد ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني سواليف الأولين كسواليف العجائز والشيوخ وليس بحق. وهذه أيها الإخوة وصمة عظيمة، أن لا يتذوق الإنسان طعم كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتذوق طعمه ويلقي الشيطان في قلبه أن هذا ليس بحق وأنه أساطير الأولين وسواليف العجائز. فإذا شعرت من قلبك بهذا فوظيفتك أن تعمل ما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أن تستعيد بالله وتنتهي عن هذا وتعرض. وإلا فمن المعلوم أن الشيطان كلما رأى من القلب صلابة وإيمانا ويقينا فإنه يلقي بسهامه ويصوب هذا القلب بالشبه. من أجل إيش؟ من أجل أن يضل ويتشكك. حمى القلب المعرض الشاك الذي ليس فيه خير فإن الشيطان لا يلقي عليه مثل هذه الشبه. وهذه بشارة للمؤمن أنه إذا وجد في قلبه مثل هذه الوساوس فإن هذا صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الإيمان في هذا قلب هذا الرجل خالص، ولو لم يكن خالصا ما ألقى الشيطان إليه بهذه الشبه. ولقد ابتلي بعض الناس ولا سيما الشباب المقبل على الالتزام بهذه المصيبة، وهي أن يرد على قلبه شبهات من الشيطان. ولكني أقول لهم أبشروا أبشروا أبشروا، هذا صريح الإيمان، استعيذوا بالله من ذلك واصبروا وانتهوا عن هذه التقارير وستزول بإذن الله. لأن الذي وصف الدواء من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بداء القلوب ودوائها. فلهذا نقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعرض، تغافل عن هذا الأمر فسيزول بإذن الله عز وجل. هذا مثال من الشبه التي يلقيها الشيطان، ويلقيها أيضا من يخدعهم الشيطان بها. من الشبه أن من الناس الذين هم من أهل القبلة، قبلتهم الكعبة، ينتسبون إلى الإسلام، أنكروا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله بشبهة. أنكروا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله بشبهة. ما هي الشبهة؟ هي قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة قالوا إنها تدل على أن الله تعالى لا يوصف بأي صفة يتصف بها المخلوق. انتبه للعمى، لا يوصف بأي صفة يتصف بها المخلوق، فلا يوصف بأن له وجها، ولا بأن له عينا، ولا بأن له يدا، ولا بأن له غضبا، ولا بأن له سخطا. ليش يا جماعة؟ قال لأن هذا إيش؟ صفات المخلوق. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فيقال لهم إنكم نظرتم إلى النصوص بعين الأعور، نظرتم إلى النصوص بعين الأعور، وعين الأعور لا ترى إلا من إيش؟ من جهة واحدة، وجهة الأخرى لا ترى فيها. استدللتم بهذه الآية على ما زعمتموه من إنكار الصفات، ولم تلتفتوا إلى الآيات الكثيرة الصريحة بإثبات الصفات لله. عرفتم؟ نقول لهم إن الله تعالى أثبت لنفسه يدين في قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه اثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله تعالى لإبليس يعاتبه في عدم سجوده لآدم، وقد أمر أن يسجد لآدم كما أمرت الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لكن الملائكة سجدوا، أما إبليس فأبى واستكبر. فقال الله له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ بيدي، وهذه تثنية تدل على ثبوت اليدين لله عز وجل. قالوا إن الله ليس له وجه. ليش؟ الوجه يكون لمن؟ للمخلوق، والرب ليس له وجه. سبحان الله، كيف ليس له وجه والرب عز وجل يثبت ذلك لنفسه؟ أأنتم أعلم بالله من نفسه؟ يقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والحمد لله أن لفظ الآية جاء على هذا الوجه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولم يقل ذي الجلال والإكرام، بل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن نسأل أخانا كيف يعرب ذو الجلال والإكرام؟ ذو، لا لا لا، يأبى عليك أتباع سيبوي. استرع أنت صفة إيش للوجه؟ طيب لو كان لفظ الآية الكريمة ذي الجلال كان تكون صفة لرب، نظيرها قوله تبارك اسم رب، انتظر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال ذي لأنها صفة لرب، فالموصوف بالجلال والإكرام هو الرب في هذه الآية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والموصوف بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك هو الوجه. واضح؟ طيب، إذن الله عز وجل أثبت لنفسه وجها. وفي القرآن آيات أيضا متعددة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، نعم، وما أنفقتم من شيء تريدون وجه الله، نسيت الآية، نعم. على كل حال في القرآن آيات لا لا كل شيء هالك إلا وجهه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والآيات في هذا كثيرة، يثبت الله لنفسه وجها. هم يقولون لا، ما نثبت وجها لله، لأن المخلوق له وجه، ولو أثبتنا لله وجها لكان مماثلا للمخلوق. عرفتم؟ طيب الغضب، قالوا الله ما يغضب، حاشاه من أن يغضب، ويجب أن ينزه الله عن الغضب. كيف وقد أثبت الله لنفسه الغضب؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا ما نثبت لله غضبا، ليش؟ قال لأنك لو أثبتت لله غضبا لشبهت الخالق بالمخلوق، وغضب المخلوق على تفسيرهم هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، يعني أن القلب يغلو دمه لأجل أن ينتقم ممن أغضبه، وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ألا ترونه تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا لا يمكن أن يغضب الله. فيقال لهم أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم أعلنوا على أنفسهم بالكفر، وإن قالوا الله أعلم صدقوا، وإذا كان الله أعلم وجب أن نقبل ما أخبر به عن نفسه وأن لا نرده. قالوا إن الله ليس له رحمة، قالوا هكذا. ليش؟ قال لأن الرحمة لين ورقة، وهذا لا يتناسب مع كمال الخالق. وش المراد بالرحمة؟ قالوا المراد بالرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان، أما أن تكون رحمة صفة لله عز وجل بها يرحم من يشاء فهذا ما يمكن. ونحن نقول يجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه، لكن بدون إيش؟ بدون مماثلة، لأن الله قال ليس كمثله شيء. والعجب أنك لو تدبرت الآية التي استدلوا بها على نفي الصفات لوجدتها تدل على إثبات الصفات. أنتم معنا؟ طيب بماذا؟ كأنكم ستقولون بقوله هو السميع البصير. لا، بقوله ليس كمثله، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل الصفة، ولو كان أصل الصفة غير ثابت لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فانظر الآن كيف استدلوا بالحق على الباطل فصار الحق ردا عليهم، وهكذا كل من استدل بحق على باطل فسيكون الحق دليلا عليه. وانظروا إلى من آتاه الله الحكمة والذكاء والعقل، الذي لا نعلم من أتباع الرسل الذين بعد زمن الرسل مثله، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب عظيم يسمى بالاختصار العقل والنقل، ويسمى بالبسط درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا الكتاب لم يؤلف مثله في الرد على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين، حتى قال ابن القيم في النونية في وصف الكتاب وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألفه العلماء. هذا الكتاب قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه أن كل من استدل بدليل صحيح من الكتاب والسنة فإن دليله دليل عليه، والتزم هو بنفسه أن يجعل كل دليل استدل به المبطلون من الكتاب والسنة فهو دليل عليهم. وهذا قدرة عظيمة في الاستدلال، أن يجعل دليل الخصم دليلا عليهم. إذن بطلت شبهة هؤلاء الذين أنكروا الصفات بحجة قوله تعالى ليس كمثله شيء. ويقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فهل يلزم من هذه المماثلة أن يكون مثل القمر؟ لا. فيه طائفة أخرى استدلت بشبهة وغلت في الإثبات، وهم الممثلة. شوف كيف الباطل يكون على طرفين. الممثلة قالوا كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي حق، لكنها على مثل صفات المخلوق، على مثل صفات المخلوق. قالوا لله وجه ولله يد ولله عين مثل أوجه المخلوق وأعين المخلوق وأيدي المخلوق. أرأيتم التناقض؟ تناقض عظيم. أولئك أنكروا الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وهؤلاء أثبتوها مع التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه. حجتهم قالوا إن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا كان الله جعل القرآن عربيا لنعقل فقد خاطبنا بما نعقل وتدركه عقولنا، ونحن لا نعقل من الصفات إلا مثل ما نشاهده. شبهة. يقول لا يمكن الله يخاطبنا بشيء ويقول إننا نعقله ونحن لا نشاهد شيء، ونحن نشاهد أشياء ينطبق عليها هذا الوصف، فيجب أن يكون هذا الوصف الذي أثبته الله نفسه على حسب ما نشاهد. هؤلاء من يسمون أهل التمثيل. فصار عندنا الآن كفتان، كفة أهل التعطيل والثانية كفة أهل التمثيل. والغالب أن الحق يكون وسطا بين باطلين، وسطا بين باطلين. ما هو الحق؟ الحق أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل. فنخالف أهل التعطيل في النفي، ونخالف أهل التمثيل في الإثبات، ونقول نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه بدون أن يكون مماثلا للمخلوقين. وهذا الذي ذكرته الآن هو في الحقيقة رد مجمل على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل. أما الرد على كل صفة بعينها فيحتاج إلى 10 ليال، ولا حاجة إلى التفصيل، لكن اعرفوا الإجمال. وأنا ذكرت ذلك من أجل أن تعرفوا أن أهل الباطل يحتجون بالمتشابه من القرآن. المثال الثالث، عقلتم المثالين السابقين؟ ما هما؟ تفضل. الأولى الأخيرة لا تعطيني إياها يدا بيد. أحسنت بارك الله فيك. الشبهة الأولى شبهة الذين ينكرون البعث، والثانية أو ينكرونها أو يمثلونها بصفات الخلق، بارك الله فيك أحسنت. الشبهة الثالثة النصارى قالوا إن الآلهة ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والقرآن يقولون هم، والقرآن يشهد لما قلنا، يقولون القرآن يشهد لما قلنا في الآيات الكونية والآيات الشرعية. انتبه للشبهة، شبهة كونية وشبهة شرعية. الشبهة الكونية قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نحن نحيي، والإحياء أمر كوني أو شرعي؟ انتبه أجب أجب، الإحياء أمر كوني أو شرعي؟ ما هناك قوة ولا عزيمة، أمر كوني، الإحياء أمر كوني. وقالوا إن الله قال في الأمر الشرعي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأضاف هذا الفعل إليه بصيغة الجمع نحن، وهذا يدل على أن الله ذلك ثلاثة. هذه شبهة، لكنها لا تنطلي إلا على من لا يعرف، أما من يعرف فيقول نعم إن الله قال هذا على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم، وهو أسلوب عربي معروف. أما التوحيد فقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، فكفرهم بدعوى التثليث وأثبت أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله. طيب، الشبهة الثالثة هذه ولا لا؟ هذه الشبهة الثالثة، وجوابها سهل، هذه جوابها سهل لأنها شبهة لا ليس لها قيمة إطلاقا. أن نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه التوحيد في آيات كثيرة، بل إنه تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بل إن عيسى الذي يدعون أنهم متبعون له إذا قال الله له يوم القيامة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن يعبد الله ربي وربكم. هذه الشبهة والحمد لله باطلة، باطلة من أصلها. الشبهة الرابعة شبهة الملاحدة، شبهة الملاحدة، قالوا القرآن متناقض، القرآن متناقض، كيف يكون متناقضا؟ قالوا نعم في آيات متناقضة، قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، فمرة قال تسود وجوه ومرة قال يحشرون زرقا، وهذا في زعمهم تناقض. إذن فالقرآن متناقض، ومعلوم أنه إذا تناقض صار باطلا، لأن أقوى ما يبطل الأقوال هو تناقضها. طيب، قالوا القرآن متناقض. وقالوا أيضا مثال آخر عندهم إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وش يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى في الآية الثانية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كتموا أو لم يكتموا؟ كتموا وحلفوا قالوا والله ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين. قالوا هذا تناقض، كيف يقول ولا يكتمون الله حديثا ثم يقول لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ وإذا كان متناقضا فهو باطل. نقول الجواب على هذا سهل، أما الأول فإن الله تعالى قال يوم تسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيوم القيامة هل هو لحظة أو دقيقة حتى نقول إنها أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نتكلم في هذا اللقاء، لقاء الليلة 25 من شهر رمضان عام 1446، على آيتين من كتاب الله استمعنا إليهما في قراءة القيام قبل أن ندخل في المقصود الذي وعدنا به من قبل، وهو إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير. طيب، أما الآيتان فهما قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وأما الآية الثانية فهي قول الله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الآية الأولى أوردها المنكرون للبعث لأن من الناس من أنكر البعث وقال كيف يحيي الله الخلق وقد رموا وأكلتهم الأرض فكيف يبعثون؟ والأرض إذا مات الناس فإنها تأكل لحومهم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من خصائصهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما غير الأنبياء فيمكن أن يحفظ الله جسد بعض الناس كرامة له، لكن ذلك ليس بمتيقن إلا بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء ينكرون البعث، وليس مقصودهم بإنكار البعث أن ينكروا أن الله تعالى يحيي الخلق، بل هم مجادلون في ذلك، وقصدهم بهذا أن يبقوا على كفرهم وأن يبطلوا إنذار الرسل بالوعيد يوم القيامة. يقولون ما في قيامة، ما في بعث، ما في عذاب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء المكذبون نستمع إليها. يقولون ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني ابعثوا آباءنا إن كنتم صادقين. وهذه شبهة وليست بحجة، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا للناس إنكم ستبعثون بعد أن تموتوا بمدة 40 عاما أو 50 عاما أو 100 عام، وإنما قالوا إنكم تبعثون في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. فاعتراضهم على هذا الوعد بأن الآباء لم يبعثوا اعتراض إيش؟ باطل. الرسل لم يقولوا إنكم تبعثون الآن، بل قالوا تبعثون في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وعلى هذا فهي شبهة وليست بحجة. وهكذا أهل الباطل يحتجون على باطلهم بشبه من القرآن أو من السنة، يحتجون على باطلهم بشبه من القرآن أو السنة. ولنضرب لهذا أمثلة سوى هذا المثال، لأن هذا المثال تبين أنه باطل بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يقولوا للناس إنكم تبعثون الآن ولا بعد 100 سنة ولا بعد 40 سنة أو أكثر، إنما قالوا تبعثون متى؟ يوم يجمع الله الأولين والآخرين. وإذا كان البعث يوم يجمع الله الأولين والآخرين فلا بد أن تستكمل الخليقة حتى يجمع الأول إلى أخونا. إلى الآخر. أفهمت لماذا أقمتك؟ وكذلك الرجل الذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أبعث، وقد خلت القرون من قبلي أي ولم تبعث. فهو كقول هؤلاء ائتوا بآبائنا، وهما أي والداه يستغيثان الله، أي يطلبان الغوث من الله، والغوث إزالة الشدة، أي أنهما يدعوان لهذا الولد ويقولان له ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني سواليف الأولين كسواليف العجائز والشيوخ وليس بحق. وهذه أيها الإخوة وصمة عظيمة، أن لا يتذوق الإنسان طعم كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتذوق طعمه ويلقي الشيطان في قلبه أن هذا ليس بحق وأنه أساطير الأولين وسواليف العجائز. فإذا شعرت من قلبك بهذا فوظيفتك أن تعمل ما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو أن تستعيذ بالله وتنتهي عن هذا وتعرض. وإلا فمن المعلوم أن الشيطان كلما رأى من القلب صلابة وإيمانا ويقينا فإنه يلقي بسهامه ويصوب هذا القلب الشبه. من أجل إيش؟ من أجل أن يضل ويتشكك. حمى القلب المعرض الشاك الذي ليس به خير، فإن الشيطان لا يلقي عليه مثل هذه الشبه. وهذه بشارة للمؤمن أنه إذا وجد في قلبه مثل هذه الوساوس فإن هذا صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. من الذي قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الإيمان في هذا قلب هذا الرجل خالص، ولو لم يكن خالصا ما ألقى الشيطان إليه بهذه الشبه. ولقد ابتلي بعض الناس ولا سيما الشباب المقبل على الالتزام بهذه المصيبة، وهي أن يرد على قلبه شبهات من الشيطان. ولكني أقول لهم أبشروا أبشروا أبشروا، هذا صريح الإيمان، استعيذوا بالله من ذلك واصبروا وانتهوا عن هذه التقادير وستزول بإذن الله. لأن الذي وصف الدواء من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بداء القلوب ودوائها. فلهذا نقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعرض، تغافل عن هذا الأمر فسيزول بإذن الله عز وجل. هذا مثال من الشبه التي يلقيها الشيطان، ويلقيها أيضا من يخدعهم الشيطان بها. من الشبه أن من الناس الذين هم من أهل القبلة، قبلتهم الكعبة، ينتسبون إلى الإسلام، أنكروا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله بشبهة، أنكروا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله بشبهة. ما هي الشبهة؟ هي قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة قالوا إنها تدل على أن الله تعالى لا يوصف بأي صفة يتصف بها المخلوق. انتبه للعمى، لا يوصف بأي صفة يتصف بها المخلوق، فلا يوصف بأن له وجها، ولا بأن له عينا، ولا بأن له يدا، ولا بأن له غضبا، ولا بأن له سخطا. ليش يا جماعة؟ قال لأن هذا إيش؟ صفات المخلوق. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فيقال لهم إنكم نظرتم إلى النصوص بعين الأعور، نظرتم إلى النصوص بعين الأعور، وعين الأعور لا ترى إلا من إيش؟ من جهة واحدة، وجهة الأخرى لا ترى فيها. استدللتم بهذه الآية على ما زعمتموه من إنكار الصفات، ولم تلتفتوا إلى الآيات الكثيرة الصريحة بإثبات الصفات لله. عرفتم؟ نقول لهم إن الله تعالى أثبت لنفسه يدين في قول الله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه اثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال الله تعالى لإبليس يعاتبه في عدم سجوده لآدم، وقد أمر أن يسجد لآدم كما أمرت الملائكة عليهم الصلاة والسلام، لكن الملائكة سجدوا، أما إبليس فأبى واستكبر. فقال الله له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ بيدي، وهذه تثنية تدل على ثبوت اليدين لله عز وجل. قالوا إن الله ليس له وجه. ليش؟ الوجه يكون لمن؟ للمخلوق، والرب ليس له وجه. سبحان الله، كيف ليس له وجه والرب عز وجل يثبت ذلك لنفسه؟ أأنتم أعلم بالله من نفسه؟ يقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والحمد لله أن لفظ الآية جاء على هذا الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولم يقل ذي الجلال والإكرام، بل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونحن نسأل أخانا كيف يعرب ذو الجلال والإكرام؟ ذو، لا لا لا، يأبى عليك أتباع سيبويه. استرح أنت، صفة إيش للوجه؟ طيب لو كان لفظ الآية الكريمة ذي الجلال كان تكون صفة لرب، نظيرها قوله تبارك اسم رب، انتظر، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال ذي لأنها صفة لرب، فالموصوف بالجلال والإكرام هو الرب في هذه الآية، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والموصوف بالجلال والإكرام في قوله ويبقى وجه ربك هو الوجه. واضح؟ طيب، إذن الله عز وجل أثبت لنفسه وجها، وفي القرآن آيات أيضا متعددة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، نعم، وما أنفقتم من شيء تريدون وجه الله، نسيت الآية، نعم، على كل حال في القرآن آيات لا لا كل شيء هالك إلا وجهه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والآيات في هذا كثيرة، يثبت الله لنفسه وجها. هم يقولون لا، ما نثبت وجه لله، لأن المخلوق له وجه، ولو أثبتنا لله وجها لكان مماثلا للمخلوق. عرفتم؟ طيب الغضب، قالوا الله ما يغضب، حاشاه من أن يغضب، ويجب أن ينزه الله عن الغضب. كيف وقد أثبت الله لنفسه الغضب؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا ما نثبت لله غضبا، ليش؟ قال لأنك لو أثبتت لله غضبا لشبهت الخالق بالمخلوق، وغضب المخلوق على تفسيرهم هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، يعني أن القلب يغلو دمه لأجل أن ينتقم ممن أغضبه، وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ألا ترونه تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا لا يمكن أن يغضب الله. فيقال لهم أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم أعلنوا على أنفسهم بالكفر، وإن قالوا الله أعلم صدقوا، وإذا كان الله أعلم وجب أن نقبل ما أخبر به عن نفسه وأن لا نرده. قالوا إن الله ليس له رحمة، قالوا هكذا، ليش؟ قال لأن الرحمة لين ورقة، وهذا لا يتناسب مع كمال الخالق. وش المراد بالرحمة؟ قالوا المراد بالرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان، أما أن تكون رحمة صفة لله عز وجل بها يرحم من يشاء فهذا ما يمكن. ونحن نقول يجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه، لكن بدون إيش؟ بدون مماثلة، لأن الله قال ليس كمثله شيء. والعجب أنك لو تدبرت الآية التي استدلوا بها على نفي الصفات لوجدتها تدل على إثبات الصفات. أنتم معنا؟ طيب بماذا؟ كأنكم ستقولون بقوله وهو السميع البصير، لا، بقوله ليس كمثله، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل الصفة، ولو كان أصل الصفة غير ثابت لكان نفي المماثلة لغوا من القول لا فائدة منه. فانظر الآن كيف استدلوا بالحق على الباطل فصار الحق ردا عليهم. وهكذا كل من استدل بحق على باطل فسيكون الحق دليلا عليه. وانظروا إلى من آتاه الله الحكمة والذكاء والعقل الذي لا نعلم من أتباع الرسل الذين بعد زمن الرسل مثله، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب عظيم يسمى بالاختصار العقل والنقل، ويسمى بالبسط درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هذا الكتاب لم يؤلف مثله في الرد على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين، حتى قال ابن القيم في النونية في وصف الكتاب: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألفه العلماء. هذا الكتاب قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه أن كل من استدل بدليل صحيح من الكتاب والسنة فإن دليله دليل عليه، والتزم هو بنفسه أن يجعل كل دليل استدل به المبطلون من الكتاب والسنة فهو دليل عليهم. وهذا قدرة عظيمة في الاستدلال، أن يجعل دليل الخصم دليلا عليهم. إذن بطلت شبهة هؤلاء الذين أنكروا الصفات بحجة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ويقال لهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فهل يلزم من هذه المماثلة أن يكون مثل القمر؟ لا. فيه طائفة أخرى استدلت بشبهة وغلت في الإثبات، وهم الممثلة. شوف كيف الباطل يكون على طرفين. الممثلة قالوا كل صفة أثبتها الله لنفسه فهي حق، لكنها على مثل صفات المخلوق، على مثل صفات المخلوق. قالوا لله وجه، ولله يد، ولله عين، مثل أوجه المخلوق وأعين المخلوق وأيدي المخلوق. أرأيتم التناقض؟ تناقض عظيم. أولئك أنكروا الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وهؤلاء أثبتوها مع التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه. حجتهم قالوا إن الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإذا كان الله جعل القرآن عربيا لنعقل فقد خاطبنا بما نعقل وتدركه عقولنا، ونحن لا نعقل من الصفات إلا مثل ما نشاهده. شبهة. يقول لا يمكن الله يخاطبنا بشيء ويقول إننا نعقله ونحن لا نشاهد شيء، ونحن نشاهد أشياء ينطبق عليها هذا الوصف، فيجب أن يكون هذا الوصف الذي أثبته الله نفسه على حسب ما نشاهد. هؤلاء من يسمون أهل التمثيل. فصار عندنا الآن كفتان: كفة أهل التعطيل والثاني كفة أهل التمثيل. والغالب أن الحق يكون وسطا بين باطلين، وسطا بين باطلين. ما هو الحق؟ الحق أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، من غير تمثيل، فنخالف أهل التعطيل في النفي ونخالف أهل التمثيل في الإثبات، ونقول نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه بدون أن يكون مماثلا للمخلوقين. وهذا الذي ذكرته الآن هو في الحقيقة رد مجمل على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل. أما الرد على كل صفة بعينها فيحتاج إلى 10 ليال، ولا حاجة إلى التفصيل، لكن يعرف الإجمال. وأنا ذكرت ذلك من أجل أن تعرفوا أن أهل الباطل يحتجون بالمتشابه من القرآن. المثال الثالث، عقلتم المثالين السابقين؟ ما هما؟ تفضل. الأولى، الأخيرة لا تعطيني إياها يدا بيد. أحسنت، بارك الله فيك. الشبهة الأولى شبهة الذين ينكرون البعث، والثانية أو ينكرونها أو يمثلونها بصفات الخلق. بارك الله فيك، أحسنت. الشبهة الثالثة، النصارى قالوا إن الآلهة ثلاثة، قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والقرآن يقولون هم، والقرآن يشهد لما قلنا، يقولون القرآن يشهد لما قلنا في الآيات الكونية والآيات الشرعية. انتبه للشبهة، شبهة كونية وشبهة شرعية. الشبهة الكونية قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نحن نحيي، والإحياء أمر كوني أو شرعي؟ انتبه، أجب. الإحياء أمر كوني أو شرعي؟ ما هناك قوة ولا عزيمة، أمر كوني، الإحياء أمر كوني. وقالوا إن الله قال في الأمر الشرعي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأضاف هذا الفعل إليه بصيغة الجمع نحن، وهذا يدل على أن الله ذلك ثلاثة. هذه شبهة، لكنها لا تنطلي إلا على من لا يعرف. أما من يعرف فيقول نعم، إن الله قال هذا على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم، وهو أسلوب عربي معروف. أما التوحيد فقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، فكفرهم بدعوى التثليث وأثبت أنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله. طيب، الشبهة الثالثة هذه ولا لا؟ هذه الشبهة الثالثة، وجوابها سهل، هذه جوابها سهل لأنها شبهة لا ليس لها قيمة إطلاقا. أن نقول إن الله تعالى أثبت لنفسه التوحيد في آيات كثيرة، بل إنه تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بل إن عيسى الذي يدعون أنهم متبعون له إذا قال الله له يوم القيامة يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذه الشبهة والحمد لله باطلة، باطلة من أصلها. الشبهة الرابعة شبهة الملاحدة، شبهة الملاحدة. قالوا القرآن متناقض، القرآن متناقض، كيف يكون متناقضا؟ قالوا نعم في آيات متناقضة. قال الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. فمرة قال تسود وجوه ومرة قال يحشرون زرقا، وهذا في زعمهم تناقض. إذن فالقرآن متناقض، ومعلوم أنه إذا تناقض صار باطلا، لأن أقوى ما يبطل الأقوال هو تناقضها. طيب، قالوا القرآن متناقض، وقالوا أيضا مثال آخر عندهم إن الله تعالى قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وش يودون؟ لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. وقال تعالى في الآية الثانية ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كتموا أو لم يكتموا؟ كتموا وحلفوا، قالوا والله ما كنا، والله ربنا ما كنا مشركين. قالوا هذا تناقض، كيف يقول ولا يكتمون الله حديثا ثم يقول لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ وإذا كان متناقضا فهو باطل. نقول الجواب على هذا سهل، أما الأول فإن الله تعالى قال يوم تسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فيوم القيامة هل هو لحظة أو دقيقة حتى نقول إنها